الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال البيقوني رحمه الله في منظومته البيقونية في مصطلح الحديث: ولم يشذ الشاذ، عرفه العلماء، هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وسيأتي معنا هذا مفصلا في قسم خاص ذكره المؤلف بقوله: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، مع انتقاد العلماء للمؤلف بحصر المخالفة بالثقة، فإن الثقة هي وصف من أوصاف القبول، وإلا قد يكون أقل من رتبة الثقة فيكون حديثه مقبول، كأن يكون حسن الحديث ليس بثقة، أو يكون مثلا يعني لا بأس به يقبل حديثه، فهو أقل من الثقة. فلفظ القبول لفظ جامع مانع، فيدخل فيه كل درجات القبول، سواء كان الثقة أو من هو دونه أو من هو أعلى منه، كقولهم إمام أو حافظ، هذا أعلى من الثقة. فإذن القبول يشمل كل لفظ، فتعريف الشذوذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، سواء كان في العدد أو في الوصف، سواء كان في العدد أو في الوصف. ما معنى في العدد؟ يعني يأتي حديث أكثر الرواه رووه بدون الزيادة التي رواها راو واحد، وهو حديث واحد مثلا، فهذا يحكم على العلماء على ما انفرد به هذا الراوي عن بقية الأئمة أو بقية الرواه، يحكمون عليه بالشذوذ. ويمثل العلماء بأمثلة على حسب اجتهادات في بعض الأحاديث، ومنها الحديث المشهور الذي جاء عن عبد الله بن الزبير وعن ابن عمر، وجاء كذلك عن وائل بن حجر، وهو حديث رفع السبابة في التشهد، رفع السبابة في التشهد، فجاء في الأحاديث: فإذا تشهد أشار بأصبعه، أشار بأصبعه، هذا الحديث الصحيح. فجاء راو من الرواه وهو زائد بن قدامة، فزاد لفظة الإشارة، أشار فزاد لفظة التحريك، فزاد لفظة التحريك، فذكر أشار بأصبعه يحركها. فكثير من الأئمة حكم على هذه الزيادة بالشذوذ، لأن زائد بن قدامة هو ثقة، ليس بضعيف، ثقة، لكن الرواه الذين رووا هذا الحديث وهم الأكثر ما رووا هذه الزيادة، ما رووا هذه الزيادة، فروى هذا الحديث، روي هذا الحديث عن شعبة وعن السفيانين وعن بشر بن مفضل وعن أبي الأحوص وعن عبد الله بن إدريس وعبد الواحد بن زياد وزهير بن معاوية وخالد الواسطي، كل هؤلاء يروون الحديث من غير ذكر الإشارة، من غير ذكر التحريك، فجاء زيد بن قدامة وأتى بهذه الزيادة. فكثير من الأئمة حكم على هذه الزيادة بالشذوذ، وهو مثال واضح لمخالفة الواحد للجماعة، مخالفة الواحد للجماعة. وهناك أمثلة أخرى، لأن الشذوذ قد يكون في السند وقد يكون كذلك في المتن. فهذا حديث زائدة بن قدامة، الشذوذ في المتن، الشذوذ في المتن، لأن قال يحركها، وقد يكون الشذوذ في الإسناد فيختلف فيه مثلا هو مرسل أو متصل. وسيأتي معنى المرسل ما أضيف إلى النبي من دون ذكر الواسطة، يعني بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى مرسل، هو من قسم الضعيف. فمثلا بعض الرواة يرويه على وجه الاتصال، وبعضهم يرويه على وجه الإرسال، فيرجح الأئمة مثلا الحديث المرسل أو الحديث المتصل، فهذا شذوذ في ماذا؟ شذوذ في السند، شذوذ في السند. وهذا كله سيأتي في قسم خاص، وذكرنا هذين المثالين للاختصار. وإذا وصلنا إلى الحديث الشاذ لعلنا نكثر من الأمثلة حتى يتضح لنا هذا النوع من أنواع الحديث، من أنواع الحديث الضعيف أو الحديث الشاذ. وأما قوله أو يعل، العلة هي سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلام منه، مع أن الظاهر السلام منه. يعني تجد السند كالشمس أحيانا، ربما مالك عن نافع عن ابن عمر، حديث كالشمس ما فيه غبار، لكن تجد الأئمة يقولون هذا حديث معل، هذا حديث معل، يعني فيه علة خفية ما يطلع عليها إلا الجهابذة من أهل الحديث. فمثلا كيف يعرفون أن هذه العلة علة خفية؟ يقولون الحديث ليس فيه ذكر مالك، أو ليس فيه ذكر نافع. كيف عرفوا هذا؟ من خلال اطلاعهم على طرق الحديث وعلى مخرج الحديث، هذا ما ينتبه له إلا الأئمة الجهابذة. فيقولون مثلا حديث الدين النصيحة ما ثبت إلا عن أبي رقية، جاء عن أبي هريرة وهو ضعيف، ذكر ذلك شيخنا في الصحيح في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة. فكل حديث جاء عن طريق أبي هريرة فهو معل، من يتنبه لهذا؟ الأئمة الجهابذة، لأنهم يحفظون أحاديث الرواة بل وأحاديث الصحابة، يحفظون ربما مئات الألوف من الأحاديث، فهم الذين يميزون هذه العلل، يميزون هذه العلل. أو مثلا من العلل على سبيل المثال السماع قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، راو روى عن شيخ من شيوخه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، كيف نميز هذا؟ قالوا ما حدث به قبل الاختلاط فهو صحيح، وما حدث به بعد الاختلاط فهو ضعيف معل، كيف نميز هذا؟ هذا يحتاج إلى عالم من علماء الجرح والتعديل من الأئمة. فهذه علة خفية، أنت وش دراك؟ حديث يعني فلان سمع من فلان، لكن هل سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط؟ هذه علة، فهذا تذكر في كتب العلل، في كتب العلل. ولذلك العلماء صنفوا في هذا العلم علم العلل كالدارقطني والبيهقي وغيرهما من علماء العلل. فإذن هذا هو معنى العلة، سبب غامض خفي يقدح في صحة العلة، لابد أن تكون العلة قادحة. ولذلك قال يقدح في صحة الحديث، لأن قد تكون علة غير قادحة، كيف علة غير قادحة؟ مثلا حديث روي بوجهين، وجه مرسل ووجه متصل، فهذا الإرسال علة لكنها غير قادحة في الحديث، لأن الحديث ورد من طريق أخرى متصل، فهذا الإرسال لا يضر، واضح؟ فلا بد أن يكون أن تكون هذه العلة علة خفية وقادحة في صحة الحديث، في صحة الحديث. هذا هو باختصار قوله: أولها الصحيح وهو ما اتصل، إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، يعني بمعنى أن الضبط يكون في جميع رواة السند، سند الحديث الصحيح يكون في جميع رواة سند الحديث الصحيح، ما يكون في بعض الرواة دون بعض، وهذا معنى قوله يرويه عدل ضابط عن مثله، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، يعني اعتمده العلماء، ما عنده غفلة، ما عنده نسيان، ما عنده وراقس، ما عنده فسق، معتمد وثقه العلماء، فهذا هو الحديث الصحيح، وهذا يسمى الحديث الصحيح لذاته. وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى، وهي أن الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين: حديث صحيح لذاته، يعني من طريق واحدة حديث صحيح، اتصل سنده، رواته عدول، رواته ضابطين، ضابطون، وما فيه علة ولا شذوذ، طريق واحدة، هذا يسمى حديث صحيح لذاته، يعني ذات هذا الحديث وسند هذا الحديث بذاته صحيح. وهناك حديث صحيح لغيره. وما معنى حديث صحيح لغيره؟ هذا ما سنعرفه بعد أن نأخذ الحديث الحسن، بعدما نأخذ إن شاء الله الحديث الحسن، بس أردت أن أنبه هنا على أن هذا التعريف الذي ذكره المؤلف إنما هو تعريف الحديث الصحيح لذاته، يكون هذا في ذهنكم، هذا الآن الذي ذكره الناظم هو تعريف الحديث الصحيح لماذا؟ لذاته. وأما الحديث الصحيح لغيره فيأتي الكلام عليه والتنبيه عليه إن شاء الله في الحديث بعد الكلام على الحديث الحسن، بعد الكلام على الحديث الحسن. هذا باختصار ما يقال في الحديث الصحيح. والشيخ ابن عثيمين ذكر هنا مباحث حديثية مهمة تتعلق بالحديث الصحيح وبمن جمع الحديث الصحيح، فلعلنا في الدرس القادم إن شاء الله نذكر هذه المباحث ونعلق عليها بما نراه مناسبا. إلى هنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الله تعالى أعلم.